يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 28 بعد 200، وهي الحلقة الأخيرة في هذه المجموعة، أعني مجموعة هذا هو الحسين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أسئلة وأجوبة. العنوان الأخير للحلقات الأخيرة من هذه المجموعة، أعني مجموعة حلقات هذا هو الحسين، وهذه هي حلقتنا الأخيرة التي ستكون جوابا للسؤال الخامس من مجموعة الأسئلة التي أجبت عليها في الحلقات المتقدمة، وبقي منها هذا السؤال. وفي الحقيقة ما هو بسؤال علميا قد يكون إشكالا يرتبط بأسلوب حديثي في برامجي المتأخرة، حيث تغيرت طريقة كلامي وأخذت أستعمل ألفاظا سوقية وألفاظا قاسية جدا، قد تكون موحشة إلى حد بعيد، وهذا أمر ما كنت أقترب منه في سالف السنين. يتساءلون ما الذي دفعني إلى تغيير أسلوبي؟ سأجيبكم في البداية بنحو إجمالي، وبعد ذلك أضع بين أيديكم معطيات ثقافة الكتاب والعترة. مرت السنون والسنون، وأنا حين أتحدث عن مراجع الشيعة أتحدث بأدب عال وتوقير وذكر للألقاب التي يستعملونها، مع أنني أرفضها جملة وتفصيلا، لكنني أستعملها بحسب ما هم يستعملونها. وصدقوني، كادر قناة القمر يسمعونني الآن، هكذا كنت أطلب منهم، وما غيرت طلبي من أننا إذا أردنا أن نعرض صورة مرجع من المراجع، صورة شخصية من الشخصيات الشيعية، ابحثوا عن كل الصور المتوفرة واعرضوها علي كي أختار أفضل هذه الصور وأجمل هذه الصور، وأقول لهم اكتبوا على هذه الصور مثل ما هم يكتبون عن أنفسهم. وكنت دائما أقول لهم إذا أردتم أن تأخذوا أو تختاروا صورة فافترضوا أنفسكم أنكم ذاهبون كي تخطبوا امرأة لهذا الذي نعرض صورته، وقد أخذتم صورته معكم لكي تراها تلك المرأة، فاختاروا أفضل الصور. وأعتقد أن هذا واضح جدا في برامجي، فأنا لا أختار الصور السيئة والصور القبيحة والصور التي تعطي إيحاء سيئا، ودائما تكون الكتابات مع تلك الصور بحسب صاحب الصورة وما يكتبه عنه أتباعه. هكذا كنت أتعامل مع مراجع الشيعة بأدب عال وأنقل كلامهم من كتبهم، لا كذبت عليهم ولا افتريت عليهم ولا حرفت كلامهم ولا قمت بعملية قص ولصق. لو كنت قد فعلت ذلك لشهروه في كل مكان وأظهروه. إنني تحدثت بصدق ونقلت كلامهم بأمانة من كتبهم بشكل مباشر، وعرضت الوثائق والفيديوهات، وإننا لا نعرض فيديو حتى نتأكد من أنه لم يتعرض لتزوير أو فبركة أو تحريف. نبذل قصارى جهدنا، وكل هذا بمتابعة مباشرة مني. أنا أتابع الفيديوهات واحدا واحدا، أتابع الوثائق وثيقة وثيقة، وأنا الذي أرتبها، أنا أختار الأوقات التي تقتطع من النصوص الأصلية حتى لا يعبث عابث بها، أنا الذي أختارها بنفسي، وأنا الذي أشرف على تسلسل عرضها، وإلى آخر لحظة قبل دخولي إلى الاستوديو فإنني أذهب إلى المونتاج وأذهب إلى إدارة البرامج كي أشرف بنفسي على تفاصيل البرنامج الذي أقدمه، كي أشرف على الفيديوهات وعلى الوثائق، لأنني صدقوني لن أستطيع أن أضع رأسي على وسادتي وأنام مستريحا وأنا ما أنجزت عملي على أحسن وجه. بحدود الإمكانات المتوفرة لنا في هذه المؤسسة وبحدود قدرات البشرية التي تخضع للتقصير في بعض الأحيان وللقصور في أحيان أخرى، هذا هو الذي كنت أفعله. هم ماذا يفعلون معي؟ يكذبونني، يقولون من أنني أفتري عليهم، وكلاؤهم، خطباؤهم، أولادهم، أصهارهم، أتباعهم، وسائل إعلامهم، يقولون من أنني أكذب عليهم. وأنا أتحداهم دائما، أقول لهم أظهروا لي كذبة واعدة. لا يستطيعون، لأنني لا أكذب عليهم، أنا أتحرى الدقة والأمانة في النقل إلى أبعد الحدود، لا خوفا منهم أبدا، لا خوفا منهم. هذه طبيعتي، لأنني لا أستريح حتى أنجز عملي على أحسن وجه. مثل ما ترون ترتيب الكتب على الطاولة أمامي، أنا الذي أرتبها، أنا الذي أرتبها وأنا الذي أنظمها، ولا أقبل أن أي أحد يضع يده هنا. حتى هذا الموقت أنا الذي أضعه هنا، لا أقبل أن أحدا يمد يده في عملي. هم ماذا يفعلون؟ يكذبونني وبعد ذلك يفترون علي من أنني فعلت كذا وقلت كذا، وأنا أتحمل هذا وأصبر على هذا. تمر السنون، تمر الأيام، تمر الشهور، أنا أتحدث بصدق عنهم، أنقل كلامهم من كتبهم من دون تحريف، أعرض الوثائق التي ترتبط بهم بعد أن أتأكد من دقتها وصحتها، أقوم بكل هذا، ومع ذلك أطالب الناس أن تتأكد بنفسها. دائما أطالب المشاهدين أن يحترموا عقولهم وأن يتأكدوا من صحة المعلومات التي أطرحها، وأقيم الأدلة الواضحة على بطلان ما يقوله هؤلاء المراجع. هذا كله أنا أفعله عبر السنين والسنين والسنين، وهم يواجهونني بتكذيبي من أنني أكذب عليهم، من أنني أفتري على مراجع الشيعة، من أنني، وبعد ذلك يضيفون إلى كل هذا من أنني ماسوني، من أنني أعمل في أجواء المخابرات الدولية، من أنني كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أتحمل ذلك، ما غيرت طريقتي ولا غيرت أسلوبي مع هؤلاء الكذابين الدجالين السفلة. أتحدث عن كبار مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع القندرة إلى المرجع الأسفل. كان هذا هو أسلوبي، ولكن طالت السنون وبدأت أستشعر من أنه لم يبقى من العمر شيء، وأنا أجد أمامي حاجزا سميكا من قدسية زائفة لهؤلاء المراجع لا حقيقة لها. هؤلاء قمامة نصبية وقذارة مخالفة لمنهج أهل البيت من عمائمهم الإبليسية العباسية القذرة إلى لحاهم الجهنمية، ما زاد على قبضة في الأحاديث فهو في نار جهنم، ولحاهم أكثر من قبضة، رؤوس مشحونة بقذارات الطوسي وقذارات الشافعي وقذارات المعتزلة وقذارات الصوفيين والقطبيين الأنجاس، رؤوس مشحونة بهذه القذارات، ويضاف إليها تشكيك في مقامات أهل البيت، إساءة أدب مع أهل البيت، انتقاص من منزلتهم، تشكيك في أحاديثهم ورواياتهم، إلى قائمة طويلة من هذا الضلال الواضح، رؤوس مشحونة بكل هذه القذارة عليها عمامة إبليس وفي أسفلها لحية جهنمية، وهم يدعون كذبا أنهم نواب صاحب الزمان ولا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان. صنعوا جدارا سميكا من قدسية زائفة مادته دخية الشيعة وجهلهم وسفاهتهم، فماذا أصنع مع ضيق الوقت ومع سفالة ودجل هؤلاء المراجع ومع واقع شيعي ديخي سفيه أحمق، ما وجدت إلا أن أقوم بإيجاد ثقوب وثغرات في هذا الجدار السميك من القدسية الزائفة. ولم أجد وسيلة لذلك إلا باستعمال الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية والألفاظ الموحشة، وهذا هو الذي فعلته مع علمي أن هذا يخالف منهجي وذوقي السابق، وأن هذا سيسيء إلى صورتي وإلى سمعتي وإلى شخصيتي، وأن هذا سينفر كثيرين من الناس من طريقة هذه، لكنني لا أبالي، لا أبالي، لأنني لست خاطب ودي أحد، لا أبالي بأي أحد. أرى أن رسالتي ستؤدى بنحو صحيح بحسب قناعتي. أنا لا أسألكم، لا أبالي بآرائكم ولا أحترم اقتراحاتكم، لأنكم مسخرة أساسا، مسخرة. كيف أبالي باقتراحات مسخرة ومهزلة ومضحكة لحمير أعرفهم؟ أتحدث عن عمائم النجف وكربلاء، عن مراجع النجف وكربلاء، القرآن يصفهم بأنهم حمير. قد لا تتفقون معي، أنتم أحرار، ولا يضيرني أن تخالفوني ولا ينفعني أن توافقوني. أنا أؤدي رسالتي. فالذي دفعني إلى استعمال الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية جدا والموحشة جدا في بعض الأحيان، لأنني أجدها وسيلة ناجحة في يدي كي أفتح ثغرات في هذا الجدار السميك من القدسية الزائفة التي بنيت على خداع ودجل وضحك على الذقون. يجينا شايب أثول ذاكرته ضعيفة، يتأتئ في الكلام، فنفترض فيه من أنه الأعلم الأعدل، هو فد واحد حمار، ويبدأ التقديس ويفرض سلطة أولاده وأصهاره علينا إلى أن يكرف الموت ونخلص من عنده، نخلص من شره. الأموال تسرق، يأخذها الأولاد والأصهار، انطوت هذه الصفحة اللعينة. اجانا شايب آخر أثول طايع حظه مثل اللي قبله، أو نفس الفيلم ينعاد، وهم يبدون من الصفر، يبدون من الصفر. حتى السرقات الماضية تمشي في طريقها ويبدأون سرقات جديدة، وهم راح يفرض أولاده وأصهاره المأبون والسرسري والصقاط، ويجي يفرضهم على الشيعة من جديد، أو على هالرنة طحينك ناعم، وإلى أن يموت ويكرف الموت ونخلص من شره وطيحة حظه، يجينا واحد وراء آخر مثله. وهذا الفيلم مستمر من سنة 448 من أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف إلى يومنا هذا. يروح سربوت ويجينا سربوت، وهكذا هي إقطاعيات دينية، إقطاعي ديني يذهب يولي ويجينا إقطاع ديني جديد، وهكذا تستمر الأمور. وكلما مر الزمان كلما ازداد سمك هذا الحائط، إنه حائط القدسية الزائفة التي أسسوها على جهل الشيعة وعلى حميرية الشيعة واستحمارهم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني مرتون خلاقة أغامي شيني كيف بقول لك بكيان حركة صدون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
بالنسبة إلي ذولا سرسرية هتلية سفلة، وما أذكره من أوصاف لهم فهو كثير عليهم، وأنا استعملت هذه الأوصاف بحسب الأدب القرآني بحسب ثقافة الكتاب والعترة. سأقرأ عليكم ماذا جاء في قرآننا وماذا جاء في حديث العترة الطاهرة الذين أمرنا أن نتمسك بحديثهم ومنهجهم ودينهم وصراطهم. أبدأ من قرآنهم، أحاول أن أضع المعطيات بين أيديكم بنحو سريع، فالمطالب كثيرة وفيرة، ولا أدري هل أن الوقت سيكفي لطرحها أم أنني سأتمكن من طرح بعضها فقط. أذهب بكم إلى سورة الجمعة. في سورة الجمعة وفي الآية 5 بعد البسملة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. في تفسيرهم لقرآنهم هذا مثل لهذه الأمة وهذا مثل لرجال الدين وهذا المثل لكبار رجال الدين للمراجع. إذا أردنا أن نطبق هذا المثل على مراجع النجف وكربلاء فإنه ينطبق عليهم بدرجة 100%. لو لم ينطبق عليهم بدرجة 100%، لماذا نقضوا بيعة الغدير؟ وإذا قلتم من أنهم لم ينقضوا بيعة الغدير، إذا لماذا فسروا القرآن بخلاف تفسير علي وآل علي؟ تفاسيرهم موجودة. إذا لماذا استنبطوا الأحكام وفقا لطريقة الشافعي؟ فطريقة علي وآل علي في الاستنباط موجودة، تخالف طريقة مراجع النجف وكربلاء. لماذا ولماذا ولماذا؟ إما أنهم شياطين يعرفون الحقيقة ولكنهم يعبرون عليها ولا يؤمنون بمحمد وآل محمد، وإما أنهم حمير، فأنا افترضت فيهم الافتراض الأفضل من أنهم حمير، بالضبط مثل ما جاء في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهل تستطيعون أن تقولوا من أن الله ليس مؤدبا؟ إنه يتحدث عن كبار رجال الدين، فهو لا يتحدث هنا عن صغار رجال الدين، لأن صغار رجال الدين لا تأثير لهم، التأثير لكبار رجال الدين. من سورة الجمعة: أذهب بكم إلى سورة المدثر، وإلى الآية 49 بعد البسملة وما بعدها. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بحسب أحاديثهم. فالكلام هنا عن النافرين من إمام زمانهم، عن النافرين من محمد وآل محمد. فما لهم عن التذكرة معرضين، التذكرة من عناوين ولاية علي وآل علي في القرآن. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رجزه في خيبر حينما واجه مرحب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع لحمار، فرت من قسورة. نقرأ في أحاديثهم، أقرأ عليكم من مختصر البصائر، إنه مختصر بصائر سعد الأشعري، من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 329، من حديث طويل رواه لنا يونس ابن ظبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يتحدث عن أكثر العلماء، والحديث عن علماء الشيعة، عن أكثر علماء الشيعة، فيقول: وأكثرهم، أكثر هؤلاء العلماء، وأكثرهم يسفل ولا يرفع، إلى أن يقول: فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا به يونس ابن ظبيان من هذا الكتاب مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، من أعلام القرن الثامن الهجري، وهو في أصله كتاب لسعد الأشعري، من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. الحديث عن أكثر العلماء: فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم، الإمام هكذا قال، وأكثرهم يسفل ولا يرفع، يذهب في الاتجاه السافل، فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. ثم قال: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت. إذن هذه الروايات والكلام والعلوم من أين جاءوا به؟ جاءوا به من العيون الكدرة القذرة، فهؤلاء هم الحمر المستنفرة. فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم، يعرضون عن معارف إمام زمانهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وإلى سورة لقمان، إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في تفسيرهم لقرآنهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله أجل من أن يخلق خلقا ثم ينكره. إذن ما المراد من الحمير هنا؟ هؤلاء حمير جهنم، إنهم قتلة الزهراء، سيكونون في تابوت بصور حمير جهنم، وإن أهل جهنم ليتأذون من نهيقهما من صراخهما، فأنكروا الأصوات هي الأصوات الصادرة من أعداء فاطمة. فالحديث هنا عن بشر حمير، إنهم حمير جهنم. تلاحظون أن هذا العنوان يتكرر في الكتاب الكريم، فمن حمار يحمل أسفارا إلى حمر مستنفرة فرت من قسورة، إلى أنكر الأصوات الذي هو صوت حمير جهنم. هل تقولون عن الله من أنه ليس مؤدبا في تعابيره؟ ما هذه تعابير قرآننا، وهذه الأوصاف ليست في حديقة الحيوانات، هذه أوصاف للبشر. هذا الحمار الذي يحمل أسفارا إنه مرجع الدين، كبار رجال الدين، والحمر المستنفرة إنهم كبار العلماء. قرأت عليكم كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء كبار الصحابة، إنهم قتلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فهل تقولون عن تعابير القرآن من أنها ليست مؤدبة، أم أن الثقافة هي هذه الثقافة التي أمرنا بها؟ تخلقوا بأخلاق الله، هذه أخلاق الله. ميزان الأخلاق لا أخذه منكم، أخذه من الكتاب والعترة. من أنتم؟ ما قيمتكم أنتم حتى تكونوا ميزانا لي كي أعرف مراتب الأخلاق؟ ميزان الأخلاق أخذه من ثقافة الكتاب والعترة، الذي لا يتخلق بأخلاق الله هو هذا عديم الأخلاق، والذي لا يتأدب بأدب الله هو هذا عديم الأدب. من هنا أنتم حينما يسيء مراجع النجف وكربلاء أولئك الحقراء إلى محمد وآل محمد، تبحثون عن أي ذريعة كي تستروا عوراتهم، ولكن حينما أصفهم بما يصفهم الله وبما يصفهم محمد وآل محمد يؤذيكم هذا. أنتم الذين لستم مؤدبين، وأنتم الذين لا تملكون أخلاقا سليمة حسنة. فميزان الأخلاق السليمة هو في قرآنهم وفي حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الحمير، من المراجع الحمير إلى المراجع الكلاب، إلى سورة الأعراف، وإلى الآية 75 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إنه بلعم ابن باعورة من حملة الاسم الأعظم كما تقول الروايات. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ما كان عنده من الاسم الأعظم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحانه وتعالى يقول لرسول الله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. والقرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، فهذا الخطاب لي ولكم، نحن مأمورون أن نبلغ عن هؤلاء الكلاب، عن هؤلاء المراجع الكلاب، هذا مرجع دين كلب، هذا كان من حملة الاسم الأعظم. ذول السرابيت اللي عندنا بالنجف وكربلة أين يكونون من منزلة بلعم ابن باعورة؟ هم ذولا سورة الفاتحة ما يعرفون يقرونها بشكل صحيح، أين يكونون من هذا الرجل الذي هو من حملة الاسم الأعظم؟ ومع ذلك فإن الله يصفه بأنه كلب حينما خالف إمام زمانه، حينما خالف موسى الذي كان نبي زمانه وكان إمام زمانه في ذلك الوقت. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بتلك الآيات بما أوتي من علم بالاسم الأعظم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، هو أسوأ من الكلب، الكلب الحيوان هكذا خلق، أما هذا بشر كلب كما مر علينا، بشر حمار، البشر الحمار أسوأ من الحيوان الحمار، والبشر الكلب أسوأ من الحيوان الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ثم يأتي الأمر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص، حدث الناس بعورات هؤلاء المراجع الحمير، بعورات هؤلاء المراجع الكلاب، هناك مراجع دين حمير وهناك مراجع دين كلاب، هذا منطق القرآن، ما هو منطقي؟ هذا أدب الله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا هو تأديب الله لرسول الله عبر قرآنه: أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. حينما نصف الأشياء بما فيها بصدق وأمانة فهذا هو الأدب في أكمل صوره، هذا هو القرآن هكذا يعلمنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. في السورة نفسها فإننا إذا ما ذهبنا إلى الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما هي أوصافهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، إنا لا نعد الفقيه منكم يا أيها الشيعة فقيها، أنتم تعدونه فقيها، هو لا يفقه شيئا، لأن الفقيه في نظرنا في نظر العترة الطاهرة له مواصفات كذا وكذا وكذا، فإنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا وكذا. لهم قلوب لا يفقهون بها، هؤلاء الذين أنتم تعدونهم فقهاء، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تستمر الآيات ولله الأسماء الحسنى، هذه الآية تأتي بعد الآية المتقدمة بشكل مباشر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون في أسمائه الذين يجعلون أسماء الله في حدود الألفاظ فقط ولا يعتقدون من أن أسماء الله الحسنى هم محمد وآل محمد. هذا حال مراجع النجف وكربلاء، عودوا إلى كتبهم العقائدية وعودوا إلى كتب تفسيرهم ستجدون هذا واضحا، من أنهم يلحدون في أسمائه فيجعلون أسماء الله في حدود الألفاظ، فإنهم يخرجونها من حقائقها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هؤلاء هم الذين تقدم الحديث عنهم في الآية السابقة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هل تقولون عن القرآن ليس مؤدبا؟ فهو يصف أصنافا من البشر من علماء الدين بالحمير وبالكلاب، ويصفهم بالأنعام بل هم أضل، كالأنعام بل هم أضل. ما هذا؟ هو منطق ثقافة الكتاب والعترة. نحن ماذا نقرأ في الصحيفة السجادية في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية؟ في أول دعاء ماذا نقرأ فيه؟ والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كلام واضح وصريح جدا. هناك إنسانية تتجلى في الكون في فناء الكتاب والعترة، وهناك بهيمية تتجلى في الكون في فناء بعيد عن فناء الكتاب والعترة. أقرأ عليكم مرة أخرى ماذا جاء في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية. أتمنى عليكم أن تدققوا، أن تتدبروا كي تجدوا فريقين. هناك فريق يوصف بالإنسانية وهناك فريق يوصف بالبهيمية. فريق الإنسانية في فناء الكتاب والعترة، وفريق البهيمية في فناء آخر. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه. ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في مستوى آخر من مستويات أخلاق الله سبحانه وتعالى أن مسخ مدينة كاملة فحولها إلى قردة، إنها القرية التي كانت حاضرة البحر في سورة الأعراف في الآية الثالثة والستين بعد المئة بعد البسملة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخر الآية. أصحاب السبت، فكيف تعامل الله معهم؟ لم يصفهم بأنهم قردة، حولهم إلى قردة. في الآية السادسة والستين بعد المئة بعد البسملة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما قال لهم يا أيها القردة، ما قال لهم من أن مثلكم كمثل القردة، حولهم إلى قردة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا مسخ ظاهري وباطني في نفس الوقت. فهذا الظهور المسوخي يكشف عن بطون مسوخية. هكذا نقرأ في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن علماء أمته في آخر الزمان. إنني أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وصية النبي لابن مسعود لعبد الله بن مسعود. جاء في الصفحة 98: يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة. علماء من؟ علماء آخر الزمان. فقبل هذا النبي يقول يا ابن مسعود يأتي على الناس زمان الصابر على دينه مثل القابض على الجمرة بكفه. يقول لذلك الزمان، إن كان في ذلك الزمان ذئبا وإلا أكلته الذئاب. يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة هؤلاء، ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم، ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم. والحديث طويل إلى أن يقول رسول الله لابن مسعود يا ابن مسعود لا تجالسوا هؤلاء العلماء، لا تجالسوهم في الملأ، لا تجالسوهم في الملأ أمام الناس، لأنكم ستضللون الناس، فإن الناس حينما يرون كثرة متكاثرة وراء هذا العالم أو عند ذلك العالم يحسنون الظن به. يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق ولا تهدوهم الطريق ولا تسقوهم الماء، فروا منهم. يا ابن مسعود ما بلوى أمتي بينهم العداوة والبغضاء والجدال. أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم، والذي بعثني بالحق ليخسفن الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير. هذا مسخ باطني، فهناك مراجع حمير، هناك مراجع كلاب، هناك مراجع بهائم، إنهم إلا كالأنعام بل أضل. المرجع الحمار، المرجع الكلب، المرجع البهيمة، المرجع القرد، والمرجع الخنزير. هذه أحاديثهم، ما هي أحاديثي؟ هذا كلام قرآنهم، وهذا كلام محمد صلى الله عليه وآله. أقرأ عليكم ما قرأته مرة أخرى. يا ابن مسعود، يا ابن مسعود، علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إنهم أشرار خلق الله، وكذلك أتباعهم، ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم. تريدون علامة تدلكم على ذلك؟ سلوهم، سلوهم عن ذكر علي يبطل الصلاة أو لا؟ إذا قالوا من أن ذكر علي يبطل الصلاة فاعلموا أنهم أنجاس سفلة، هؤلاء هم. يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق، اقطعوا علاقتكم بهم. يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق ولا تهدوهم الطريق، حتى لو سألوكم عن عنوان فلا تستجيبوا لهم، ولا تسقوهم الماء. الماء يعطى للحيوانات لكن لا يعطى لهؤلاء المسوخ، لهؤلاء الوحوش. يا ابن مسعود، يا ابن مسعود، ما بلوى أمتي بينهم، وفي بعض النسخ منهم، والمعنى واحد، العداوة والبغضاء والجدال. وهذا هو ديدن أصحاب العمائم. أولئك أذلاء هذه الأمة في دنياهم، إنهم أذلاء للدينار والدرهم، إنهم أذلاء لشهوة بطونهم وفروجهم، هؤلاء الحقراء من أصحاب العمائم. المعمم النجفي الكربلائي حقير جدا إلى أبعد الحدود، عابد يعبد بطنه وفرجه. أذلاء هذه الأمة في دنياهم، والذي بعثني بالحق ليخسفن الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير. هذا مسخ معنوي، هذا مسخ باطني. المضامين القرآنية التي مرت علينا تتحدث عن هذا اللون من المسوخ، عن هذا النوع من المسوخ، فمرجع حمار ومرجع كلب ومرجع بهيمة. وهنا الحديث عن مرجع قرد وعن مرجع خنزير. هذه أصناف رجال الدين، هذه أصناف العلماء والفقهاء. يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم، هذا العنوان عنوان لمن؟ عنوان لكبار رجال الدين. والنبي والأئمة حينما يتحدثون يتحدثون عن شيعتهم بالدرجة الأولى. نذهب إلى فاصل.
عليك دموع نار القلب مو ملك صار، أنا توحيدي دمعتي مو قيامي ولا صيامي، ما أجازي لو وقع من قد ونيني دمع عيني داب رمشي، لقيت حياة بابي نافرها لقيت وبجيت بدمع وانا بطن امي بجيت. عليك دموع نار القلب مو ملك صار، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، احسبها كفره قابلاني جيني دمعي والشموع وعرس جاسي، جيني دمعي والشموع وعرس جاسي والمآتم والصواني.
في الخطبة 87 من نهج البلاغة الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 78 أمير المؤمنين يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، هو يسمي نفسه والشيعة تسميه، إنا لا نعد الفقيه منهم من الشيعة فقيها حتى يكون محدثا. فحينما سألوا الإمام الصادق أو يكون المؤمن محدثا، قال: يكون مفهما والمفهم محدث. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الجهال الذين سبقوه، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، ما هو بقول محمد وأهل محمد. قد حمل الكتاب على آرائه ناقضا بيعة الغدير، لم يفسر الكتاب بتفسير علي وآل علي بحسب بيعة الغدير. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه بعيدا عن ثقافة العترة الطاهرة. يؤمن الناس من العظائم، يقول لهم: من أنكم ما دمتم مع المرجعية فالمرجعية صمام أمان. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول: أقف عند الشبهات، الأخ محتاط أبو اللقو، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، هذا هو المسخ الباطني الذي يحدثنا القرآن وتحدثنا أحاديث النبي والعترة الطاهرة عنه. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. هذا هو الذي قلته لكم في الحلقة الماضية، من أنكم إذا كنتم مضطرين فعودوا إلى هؤلاء المراجع، مثلما يعود المضطر إلى أكل الميتة، لأن هؤلاء ميتة. هذه الأوصاف وأنتم طبقوها على مراجع النجف وكربلاء فإنها تنطبق عليهم بدرجة 100%، وذلك ميت الأحياء. تلاحظون أن ما أطرحه بين أيديكم، أطرح منظومة عقائدية وفكرية متكاملة، أصولها وجذورها تبدأ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وتبدأ من حديثهم، من خطبهم، من زياراتهم، من أدعيتهم، بفهم صحيح وفقا لقواعد تفهيمهم التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. أعيد قراءة كلام أمير المؤمنين وأتمنى أن تتدبروا فيه. وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو بعالم؟ فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه بعيدا عن تفسيرهم صلوات الله عليهم، وعطف الحق على أهوائه بعيدا عن حديثهم بقواعد تفهيمهم، يؤمن الناس من العظائم، هو صمام الأمان، ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات، محتاط جناب الأغا، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، فهو في حالة تيه، والشيعة وراءه تقدسه وتهلل له، وهو يقودها من متاهة إلى متاهة. من هو ذلك؟ وذلك ميت الأحياء. هذا هو الميتة الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية. ها هي أوصاف حديثهم، أنا قرأت عليكم من نهج البلاغة. المرجع الحيوان، المرجع الميتة. هذه المصطلحات ما هي مصطلحاتي، مصطلحات أمير المؤمنين، مصطلحات قرآنهم، هذه كلماتهم تتعانق مع آيات قرآنهم بشكل واضح. كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 375، الحديث الحادي والعشرون، الحديث طويل أخذ منه موطن الحاجة، بسنده عن سدير، إنه سدير الصيرفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن في القائم شبها من يوسف، من يوسف النبي. قلت كأنك تذكر خبره أو غيبته، فقال لي ما تنكر ذلك من هذه الأمة أشباه الخنازير، إلى آخر حديثه. إنه يتحدث عن الذين ينكرون ولادة صاحب الأمر، عن الذين ينكرون وجود صاحب الأمر، عن الذين ينكرون إمامة صاحب الأمر، يصفهم بأشباه الخنازير. أشباه الخنازير، إنهم البشر الخنازير، إنهم ألعنوا وأنجسوا وأقذروا من الحيوانات الخنازير، البشر الحمار أقبح من الحيوان الحمار. الحيوان الحمار هكذا خلق، الحيوان الخنزير هكذا خلق، المرجع الخنزير هو أقبح من الخنزير، لأن المرجع الخنزير هو بشر خنزير. بلعم بن باعوراء من حملة الاسم الأعظم صار مرجعا كلبا، إنه المرجع الكلب. فما قيمة مراجع الشيعة الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم؟ إمامنا الحجة في رسالته إلى الشيخ المفيد تحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم أشباه الخنازير. ما تنكر ذلك من هذه الأمة، ما تنكر ذلك من هذه، من هذه، من هذه العقيدة، من هذه الآيات، من هذه الحقائق. هذه الأمة التي هي أشباه الخنازير، الصورة صورة إنسان، مثلما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف: والقلب قلب حيوان، وذلك هو ميت الأحياء، لا يهتدي إلى الحق ولا يعرف الباطل، إنه في حالة تيه. وهذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة. الدليل على ذلك كتبهم، عقائدهم الضالة، تفاسيرهم المخالفة لتفسير أهل البيت. الواقع الشيعي سيء في كل اتجاهاته، كل ذلك بسببهم، بسبب ضلالهم، بسبب جهلهم، بسبب سفالتهم. وإلا كيف يعقل أن ذكر علي يبطل الصلاة؟ علي هو أساس الصلاة، فكيف ذكره يبطل الصلاة؟ ألا لعنة على منهجهم؟ ألا لعنة على صلاتهم؟ ألا لعنة على دينهم؟ ألا لعنة على عقائدهم؟ هذا هو الواقع الشيعي القبيح الذي أنتجته لنا حوزة النجف، وأنتجته لنا مرجعية النجف. هذه الأوصاف تنطبق عليهم تمام الانطباق. هذا حديثهم في نهج البلاغة، وهذا حديثهم في بحار الأنوار وفي كمال الدين وتمام النعمة، وهذا قرآنهم. القرآن يحدثنا عن القرية التي كانت حاضرة البحر من أن الله مسخهم قردة، لم يصفهم بأنهم قردة وإنما حولهم إلى قردة. وهؤلاء الذين تحدثت عنهم كلمات رسول الله وكلمات أمير المؤمنين وكلمات إمامنا الصادق، وهم يتحدثون عن كبار رجال الدين من الشيعة، وصفوهم بأنهم قد مسخوا. الصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، قد يكون قردا، قد يكون خنزيرا، قد يكون حمارا، قد يكون بهيمة بل أضل، قد وقد وقد. ما هي الأنواع؟ كثيرة. أنواع رجال الدين كثيرة. لست أنا الذي نوعتهم، الله نوعهم في كتابه، ومحمد وآل محمد هم الذين نوعوهم في أحاديثهم وكلماتهم. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة طبعة ذوي القربى، قم المقدسة، صفحة 33، الحديث 26 عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث، أعداء الروايات، فإنهم أعداء السنن. لماذا؟ تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها. هذا حال عمائم النجف وكربلاء. سلوهم عن أحاديث العترة الطاهرة، هم لا يحفظون منها شيئا. وحتى الأحاديث التي يحفظونها يبحثون عن الأحاديث التي لا يريد أهل البيت منا أن نحفظها، إنها الأحاديث التي جاءت وفقا لمذاق النواصب. أي سوء التوفيق هذا؟ فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا صنعوا؟ فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا، حميرا ديخيين، وماله دولا، تصرفوا في ماله بحسب ما يريدون. فذلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، إلى آخر الرواية. وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. فما حال هؤلاء المراجع؟ سيكونون أسوأ من الكلاب، إنهم خنازير. المراجع الخنازير يقلدهم المقلدون الكلاب. هذا حديث العترة الطاهرة، أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري. طبق هذه الأوصاف، أين تنطبق هذه الأوصاف؟ الخطاب مع الشيعة. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا. فهل أن الإمام يحذر كل الشيعة؟ الخطاب موجه لكل الشيعة، يحذر كل الشيعة من مراجع الوهابيين فالشيعة يعرفونه. هل يحذر الشيعة مثلا من أحبار اليهود، من حاخامات اليهود؟ الشيعة يعرفونه، هذا التحذير من مراجع الشيعة. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي في الواقع الشيعي. من هم هؤلاء؟ المدرسة الأصولية في النجف، إنها حوزة الطوسي، إنها حوزة الشوافعي والمعتزلة. المعتزلة هم أصحاب الرأي، والشوافع هم أصحاب الرأي. مصادر التشريع عند الشوافع ما هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. مراجع الشيعة الكذابون الدجالون حرفوا القياس فجعلوه العقل، والقياس هو العقل، والعقل هو القياس في دائرة الاستنباط. الإجماع لا وجود له عندنا، النبي لم يوصنا بالتمسك بالإجماع، أوصانا بالتمسك بالكتاب والعترة، هذه وصية رسول الله. لكن القوم لا علاقة لهم بوصية رسول الله، القوم يأخذون دينهم من الشوافع والمعتزلة. غاية الأمر كي يضحكوا على الشيعة يغيرون في المصطلحات والعناوين. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الروايات والأحاديث، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها. الكلام ليس عن الوهابيين، الوهابيون يحفظون القرآن ويحفظون أحاديثهم، ما تفلتت منهم أحاديثهم. عودوا إلى الشوافع أيضا، يحفظون القرآن ويحفظون أحاديثهم. الذين لا يحفظون القرآن ولا يحفظون أحاديثهم هم مراجع النجف، هذا هو الواقع أو لا؟ هم جهال بقرآنه وجهال بأحاديثه. مراجع النجف موجودون، واختبروهم، اختبروهم، سلوهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا. علماء الوهابية قد يفعلون هذا ولكن بدرجة ضعيفة، حتى حينما يأخذون مال الله فإنهم يأخذونه بنحو سري بخلاف مراجع النجف. الشيعة تحمل الأموال إليهم، يقدمون الأموال وهم يستشعرون التقصير ويجدون الفضل للمرجع أن يأخذ الأموال منهم، يقدمون الأموال، يقبلون الأيدي ويعودون على ظهورهم إلى الوراء. هكذا يفعل الشيعة، هذه الأوصاف أوصاف مراجع الشيعة. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، تفلت القرآن منهم وتفلتت الأحاديث، وارتكسوا في عيون القذارة النحصبية إلى سقوف عمائمهم، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب. علماء الوهابية، علماء السنة، شيخ الأزهر لا تذل له الرقاب. الذين تذل لهم الرقاب هم مراجع الشيعة. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشبه الكلاب، إنهم مقلدوه. سبوني، ليس مهما هذا، ولكن فيما بينكم وبين أنفسكم يا مقلدي مراجع النجف، أليس هذا هو الواقع الذي عليه مراجع النجف وعليه أنتم الذين تقلدونه؟ هذا كلام أمير المؤمنين، وأنا أقرأه عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي استشهد سنة 260 للهجرة، يعني أن هذا التفسير قد كتب قبل هذا التاريخ. هذه الكلمات ترسم لنا لوحة كاملة عن واقع مرجعية النجف وعن مقلديها. هذا هو واقع الشيعة بشكل صريح وبنحو جلي. نذهب إلى فاصل.
يا حسين علي دعل سين يجروحك، يا حسين لين غاصبا على أي، يا حسين علي دعل سين يجروحك، يا حسين لين غاصبا على أي، بعت بي وعراوي كبدتي بمعاي العين، وابدي لك شيء وادري لساهم جاسي من لك نصين، يا روح الزيتي وادري لساهم جاسي مديلي لك نصين، يا روح الزيتي فجعت عيني من طيحت على الغبرة، فجعت عيني من طيحت على الغبرة، والماضي كبدت كبديك
الكتاب الذي بين يدي هو رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2000 وأربعة ميلادي، طهران إيران، صفحة 403، رقم الحديث 754. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: لأكبر مراجع الشيعة بين أصحابه إنه علي البطائني. الإمام يقول له: يا علي، يتحدث مع البطائني، أنت وأصحابك شبه الحمير. هذا الكلام كله قبل أن ينشئ طريقة الواقفة، حيث وقفوا بوجه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وضللوا الشيعة فتنة الواقفة، وقفوا عند إمامة إمامنا الكاظم، حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها. الوقت لا يعطي مساحة كي أتحدث في تفاصيلها. فالإمام الكاظم يقول لمرجع شيعي كبير بين أصحابه وهو علي البطائني: يا علي، أنت وأصحابك شبه الحمير. والحديث هو هو، صفحة 404، رقم الحديث 757. يا علي، الخطاب من إمامنا الكاظم لعلي البطائني: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير، أشباه الحمير، إنهم بشر حمير، البشر الحمير أسوأ من الحيوانات الحمير. بعد ذلك ارتقت درجتهم بعد استشهاد إمامنا الكاظم، فوسمهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة، فارتقت درجة هذا المرجع من حمار إلى كلب ممطور. الكلب الممطور هو الكلب الذي تبلل بماء المطر، ومن طبيعة الكلب حينما يتبلل بالماء فإنه ينفض نفسه، وحينئذ سينجس كل شيء يكون قريبا منه. من هنا وصفهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة لأجل تحذير الشيعة أن يبتعدوا عنهم، فإنهم كلاب ممطورة سينفضون أنفسهم وينجسون من حولهم. هذا هو السر في وصفهم بالكلاب الممطورة، ألا لعنة الله عليهم. هؤلاء سرقوا أموال الإمام الكاظم في زمان غيبة الإمام الكاظم في الحبوس، وخدعوا الشيعة من أنهم ينوبون عن الإمام الكاظم، وفي الوقت نفسه كانوا ينكرون الأحاديث التي تنص على إمامة إمامنا الرضا، فأنكروا تلك الأحاديث وصنعوا لهم دينا جديدا، جعلوا الإمامة تقف عند إمامنا الكاظم، وحاربوا الإمام الرضا وشوهوا سمعته، وخدعوا الشيعة، والشيعة بنسبة 90% ذهبوا معهم، أصحاب العمائم جميعا ذهبوا معهم. كثيرون من رواة الأحاديث الذين أنقلوا أحاديثهم منهم وماتوا على ديانتهم وعلى عقيدتهم، ماتوا على ضلالهم. ما هذا الحال نفسه موجود في حوزة النجف وكربلاء. فهؤلاء المراجع سرقوا الشيعة باسم صاحب الزمان. صاحب الزمان أباح الخمس للشيعة في رسالته إلى إسحاق بن يعقوب. الكلام واضح وصريح، لا حاجة لأن أقرأ النص، فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة. فإمامنا الحجة أباح الخمس للشيعة زمان الغيبة إلى وقت ظهوره الشريف. مراجع النجف وكربلاء ضحكوا على الشيعة وخدعوهم وقالوا لهم نحن نواب لصاحب الزمان وهم لا يملكون أي دليل على ذلك، فليبرزوا لنا الأدلة. إذا كان الحديث عن روايات كتوقيع إسحاق بن يعقوب في إرجاع الشيعة إلى رواة الحديث، فلا مراجع النجف وكربلاء برواة حديث، ولا هم أساسا يعتبرون هذه الرسالة صحيحة. السيستاني وغيره والخوئي يعتبرون هذه الرسالة ليست صحيحة، لا في سندها ولا في متنها، لا يعملون بها، وإنما يضحكون بها عليكم أصحاب العمائم من وكلائهم وأتباعهم. وهذه الحقائق أخرجتها في برامجي من كتبهم، من كتب السيستاني والخوئي وغيرهما. أنتم مضحكة مسخرة يا أيها الشيعة. فهؤلاء يسرقون الشيعة وفي الوقت نفسه ينقضون بيعة الغدير ويشككون في أحاديث أهل البيت ويحاربون رواة الحديث ويقدمون لكم دينا شافعيا معتزليا ويقولون لكم نحن نواب لصاحب الزمان. كذب في كذب في كذب ودجل في دجل في دجل، هذا هو الذي يجري عليكم. وهم يستعدون بشكل وبآخر لحرب الحجة ابن الحسن. إن لم يكن هذا في نيتهم فإن عقائدهم وإن فتاواهم وإن تفسيرهم يفصح عن ذلك. هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مرجعية النجف. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هذا منطق ثقافة الكتاب والعترة. سأنقلكم إلى جهة نحن نردد متمنين أن نكون في تلك الجهة. حينما نذكر كربلاء ونذكر عاشوراء في السنة 61 بعد الهجرة، نتمنى ونقول يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، ونخاطبهم، نخاطب أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وحينما نسلم عليهم، نسلم على أصحاب الحسين في نصوص الزيارات، السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، هذا سلام نسلم به على أصحاب الحسين، والحسين هو الذي يقول لأعلم أصحابا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي. هذه كلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نخاطبهم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سأذهب بكم إلى عاشوراء، إلى كربلاء، إلى الحسين وأصحاب الحسين. أقرأ عليكم من مقتل الحسين لعبد الرزاق المقرم، وهذه الطبعة طبعة الشريف الرضي، منشورات الشريف الرضي، صفحة 226. فنادى شمر بأعلى صوته، هذه المضامين سأقرأها بشكل موجز لأنكم تعرفونها، قرأتموها، سمعتموها في واقعة المقتل، في واقعة مقتل سيد الشهداء. هناك خندق حول خيام الحسين، أمر الحسين بإضرام النار فيه، فأقبلوا يجولون حول الخيام، شمر ومن معه، فنادى شمر بأعلى صوته: يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل: نعم. فقال الحسين: يا ابن راعية المعزى، أنت أولى بها مني صليا. يا ابن راعية المعزى، الإمام لا يعيره بالرعي، فالرعي مهنة حسنة، ولقد امتهن العديد من الأنبياء الرعي، وإنما يشير إلى أمه الفاجرة التي كان يفجر فيها الرعاة. يا ابن راعية المعزى، هذه لقطة، وهذه اللقطة تأتي في سياق الثقافة القرآنية. في سورة النساء في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. ما المراد من هذا؟ هل كما يقولون من أن الآية بصدد عبادة الأصنام التي هي أصنام وتماثيل لنساء وكانت تعبد؟ الآية تتحدث عن دعوة، عن شيء يدعى، إن يدعون من دونه إلا إناثا. ماذا يقول تفسيرهم؟ ماذا تقول أحاديثهم؟ أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 302، رقم الحديث 273. دخل رجل على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحد الشيعة دخل على الإمام الصادق فسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقام على قدميه الإمام الصادق، فقام على قدميه فقال: مه اكفف، أي شيء تقول؟ فقال: مه، مه اسم فعل بمعنى أكفف. فقال: مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، لعلي بن أبي طالب. قطعا إمامنا الصادق هو أمير للمؤمنين، لكن هناك مناسك، هناك مراسم، هناك بروتوكولات، هناك حدود، هناك آداب، وكل هذا لحكمة لغاية. فإن اسم أمير المؤمنين خاص بعلي بن أبي طالب. فقال: مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، الله سماه به ولم يسمى به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا، وإن لم يكن به ابتلي به. الذي يسمى بأمير المؤمنين من دون أمير المؤمنين علامة على أنه منكوح، إن لم يكن من أصله سيكون بعد ذلك. لهذا إمامنا الصادق قام على قدميه، قام على قدميه منزعجا رافضا، ما هذا الذي تقوله؟ هذا اسم علي، اسم خاص بعلي فقط. مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، الله سماه به ولم يسمى به أحد غيره، فرضي به إلا كان منكوحا، وإن لم يكن به ابتلي به، وهو قول الله في كتابه: إن يدعون من دونه إلا إناثا. إن يدعون من دون أمير المؤمنين بأمير المؤمنين إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فقال: فماذا يدعى به قائمكم؟ القائم كيف نسلم عليه؟ قال: يقال له: السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. وهذا هو إصراري دائما، أن أسلم على الإمام بهذا الاسم. هذا الأدب تعلمته منهم، ومثلما تعلمت هذا الأدب منهم تعلمت أدب وصف مراجع النجف وكربلاء منهم أيضا، من قرآنهم، من حديثهم. هذه الأجواء: إن يدعون من دونه إلا إناثا، شغلتهم لاك فطين ومن جوة، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إذا ما ذهبنا مع آيات الكتاب الكريم في سورة هود في قصة لوط النبي، في الآية 78 بعد البسملة من سورة هود: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اللواط. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. الملائكة الذين جاءوه بصورة شباب، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يريدون أن يمارسوا اللواط مع أضياف لوط النبي. أليس منكم رجل رشيد؟ يعني ألا يوجد فيكم واحد لا يمارس اللواط؟ الرشيد هو الذي لا يمارس اللواط. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. يعني ليس فينا من رجل رشيد. فماذا قال؟ تمنى هذه الأمنية. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الإمام الصادق يقول: تمنى قائم آل محمد وتمنى أنصاره: لو أن لي بكم قوة، قصد بالقوة القائمة صلوات الله عليه، أو آوي إلى ركن شديد، وقصد بالركن الشديد أنصار الإمام، خواص أنصاره. هذه أمنية الأنبياء. على أي حال، أعود إلى موطن الشاهد الذي أردت أن أشير إليه. أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم من أحد لا يمارس اللواط؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد بناتك، وإنك لتعلم ما نريد، نريد أن نمارس اللواط مع أضيافك، وما فينا من رجل رشيد. فالرجل الرشيد هو الرجل الذي لا يمارس اللواط. إن كان هو الذي يفعل أو كان هو الذي يفعل فيه. في السورة نفسها في الآية 96 بعد البسملة وما بعدها: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. هناك غمز بحق فرعون، وفرعون عنوان لكل الطغاة، للذين سموا بأمير المؤمنين والذين لم يسموا بهذا الاسم. وما أمر فرعون برشيد، هذه إشارات. القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، وأنا لا أريد أن أخوض كثيرا في كل هذه التفاصيل. أعود إلى عاشوراء، إنما ذهبت باتجاه هذه الآيات لأن الإمام استعمل الإشارة نفسها، فالإمام أشار إلى خبث مولده، إلى حقارته: يا ابن راعية المعزى. إنها الأجواء نفسها، أجواء الحقارة والدناءة والقذارة. صفحة 231 من مقتل الحسين لعبد الرزاق المقرم: زهير بن القين في جيش الحسين، هناك قائد عام هو العباس، وهناك قائد الميمنة هو زهير، وقائد الميسرة حبيب، وفارس الجيش، فلكل جيش فارس، هذا هو المعروف في الأزمنة القديمة، فارس الجيش علي الأكبر، القائد العام صاحب الراية أبو الفضل، وقائد الميمنة زهير، وقائد الميسرة حبيب، وفارس الجيش علي الأكبر. فهذا أحد قادة الجيش، أحد قادة الجيش الحسيني، زهير بن القين، هكذا يخطب فيهم: إن حقا على المسلم النصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف. وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة. إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، إلى آخر كلامه، كلام منطقي جميل. فماذا كان الجواب؟ فرماه الشمر بسهم وقال اسكت، أسكت الله نامتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فماذا أجابه زهير؟ يا ابن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فهذا يحتاج إلى هذا المنطق، يا ليتنا كنا معكم، السلام عليكم يا طاهرين من الدناس، لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، هؤلاء هم، هذا أحد قادتهم، هذا زهير بن القين. يا ابن البوال على عقبي، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه في خطبته الشهيرة في وسط الجموع، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. وهذا العنوان ينطبق على يزيد بن معاوية، فهو دعي وأبوه دعي، وينطبق على عبيد الله بن زياد، فهو دعي وأبوه دعي. الدعي يعني النغل، فيزيد نغل وأبوه النغل، كتب التاريخ تحدثنا عن ذلك. وعبيد الله ابن زياد نغل وأبوه نغل أيضا، فهؤلاء نغول. ألا وإن الدعي ابن الدعي. لذا في زيارة الناحية المقدسة التي وردتنا عن إمام زماننا، أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، هكذا نسلم على الحسين: السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخباء، السلام على خامس أصحاب أهل الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء. الذين قتلوا الحسين أدعياء، الذين قتلوه أصلا هم أصحاب الصحيفة. إذا كتب الكتاب، إنها الصحيفة المشؤومة، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، أولئك هم الأدعياء. واستمرت سلسلة النغول والأدعياء. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، أولئك هم الأدعياء. نحن نقرأ في قرآنهم في سورة القلم في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الزنيم هو النغل، هو ابن الزنا. هذه الآيات في وجه من وجوهها في مرحلة التنزيل كانت في أبي خالد بن الوليد، إنه الوليد ابن المغيرة، فهذه الآيات فيه. ولكن في مرحلة التأويل هذه الآيات بحسب أحاديثهم في قاتل الزهراء، بحسب أحاديث العترة في تفسيرهم الشريف. نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير. فهذا الوصف الزنيم، الزنيم هو الناغل، هو الدعي، هو ابن الزنا. هذا وصف لأعداء العترة الطاهرة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الزنيم هو النغل، هو ابن الزنا. هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة، نخاطب الحسين: السلام على قتيل الأدعياء. إنهم النغول، زنيم بعد زنيم. والحسين هنا في يوم عاشوراء يتحدث بهذا اللسان الطليق الواضح: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. يا حسين لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك لساني عند استنصارك وبدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هكذا نقول: يا ليتنا كنا معكم يا حسين، فنفوز فوزا عظيما. هذا هو أدب الحسين في وسط كل تلك الجموع، يعلنها من أن الذين يواجهونه هم النغول، أبناء النغول. هذا النغل ابن النغل الذي هو في دمشق، وهذا النغل ابن النغل الذي هو في الكوفة. السلام عليك يا قتيل الأدعياء، ألا وإن الدعي ابن الدعي، ألا وإن النغل ابن النغل. تأريخ أسود، تأريخ قذر أسود. الوقت يجري سريعا، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ نذهب إلى فاصل. في نهج البلاغة الشريف الكتاب الذي رقم 17 الكتاب 17 من كتاب لأمير المؤمنين وجهه إلى معاوية ماذا جاء فيه؟ وأما قولك إن بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب. حرب هو جد معاوية، معاوية بحسب النسب المعروف بين الناس معاوية ابن صخر، صخر هو أبو سفيان ابن حرب. وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. الصريح هو الذي ينتسب إلى أهله وقومه بشكل واضح لا شك فيه، أما اللصيق فهو النغل الذي يلصق بقومه. ومعاوية كان نغلا، كتب التاريخ تتحدث عن 5 رجال كان معاوية ينسب إليهم، هذا في كتب النواصب أنفسهم، ما هو في كتبنا، في كتب التاريخ في كتب الأنساب فإن معاوية ينسب إلى 5 رجال لا يعرف بالضبط من هو أبوه ولكنه نسب إلى أبي سفيان. والحكاية تعود إلى أمية أيضا. أنا لا أريد أن أتناول كل التفاصيل، هؤلاء كلهم أدعياء. الحكاية تعود إلى أمية أساسا. أمير المؤمنين كلامه واضح، ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. فيا معاوية ما أنت بصريح النسب، أنت ملصق بالنسب، فأنت نغل. هذا هو مراد كلام أمير المؤمنين، أنا لا أتي بشيء من عندي. هذا كلام نهج البلاغة الشريف. ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. والحال مع ولده يزيد هو هو، فأمه ميسون، ميسون بنت بجدل الكلابية، كانت على علاقة جنسية بعبد أبيها، وبعد ذلك زفت إلى معاوية ثم فرت من معاوية. لماذا تربى يزيد عند أخواله؟ لأن ميسونة فرت من قصر معاوية، ولها قصيدة معروفة، أنا لا أجد مجالا لقرأت لكم هذه القصيدة. أشير إلى بيت مشهور من أبياتها: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. العباءة ما يصنع من وبر الأباعر أو من الصوف، من صوف الأغنام. إنه ثوب سميك، إنه ثوب خشن، ولبس عباءة وتقر عيني، تقر عينها يم أبو سمرة بجنب عبد أبيها، أحب إلي من لبس الشفوف. الشفوف هي الثياب الحريرية الناعمة الملمس الشفافة، هي تريد أن تقر عيونها بجوار ذلك العبد الذي تعشقه. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فرت إلى ديار أهلها، ولذا تربى يزيد عند أخواله الذين كانوا من النصارى، تربى بجوار أبيه الحقيقي، بجوار ذلك العبد، بجوار أبو سمرة. فيزيد هذا لو لم يكن كذلك لما كان زانيا بأمه. ما أنا الذي أقول، الطبقات الكبرى، هذا من كتبهم، من كتب المخالفين، الطبقات الكبرى تأليف محمد بن سعد. متى توفي؟ 230 للهجرة، من كتبهم القديمة. الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري، توفي سنة 230، يعني أن الكتابة قد ألف قطعا قبل تأريخ وفاته. وهذا هو المجلد 65، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 33 في آخر الصفحة: لما وثب أهل المدينة ليالي الحرة أخرجوا بني أمية عن المدينة وأظهروا عيب يزيد ابن معاوية وخلافه، أجمعوا على عبد الله بن حنظلة. حنظلة هذا الذي يسمى بغسيل الملائكة، بايعوه خليفة في المدينة، هذا بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من الوقائع التي وقعت بعد مقتل سيد الشهداء، ما تعرف بثورة أهل المدينة. لما وثب أهل المدينة ليالي الحرة أخرجوا بني أمية عن المدينة وأظهروا عيب، أظهروه بالحديث علنا، وأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخلافه، وأظهروا خلافه، أجمعوا على عبد الله بن حنظلة فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم على الموت، على الموت في مواجهة يزيد، في مواجهة الأمويين، وقال خاطبا فيهم: يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، أن ينزل العذاب عليهم. لماذا؟ إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا، فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي، إلى آخر التفاصيل. كيف يتحدث عن يزيد؟ هؤلاء هم أهل المدينة وهم أعرف الناس بيزيد وأبي يزيد. هذا من كتب المخالفين. وعبد الله ابن حنظلة ليس معدودا في شيعة علي وآل علي، إنه في أجواء الصحابة، في أجواء أهل المدينة. هو هكذا يقول: وما رد عليه أحد. إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، إلى آخر كلامه. فهل هذا فعل ابن حلال؟ هذا فعل نخل ابن نخل، هذا فعل ابن عاهرة. هذه كتبه، ما هي كتبنا؟ وهذا الكتاب من كتبهم القديمة. المؤلف متوفى سنة 230 للهجرة، كتاب معروف الطبقات الكبرى. وحق الحسين لو أنني أتفرغ لهؤلاء النواصب لأخرجت لهم من كتبهم ما لا يخطر على بالهم، لقد نبشت كتبهم نبشا، كتابا كتابا، لكنني لا أجد وقتا لهم، إنني مشغول بنواصب سقيفة بني نجف. الأقربون أولى بالمعروف، التزاما بأوامر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالصادق هو الذي يقول من أن أكثر مراجع النجف هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فهؤلاء أولى أن أكون في خدمتهم، أولى من هؤلاء. وإلا لو تفرغت لهم لنواصب سقيفة بني ساعدة، والله لأجننهم من داخل كتبهم، مثلما فعلت بنواصب سقيفة بني نجف. هذه كتبه، وهم الذين يتحدثون عن يزيد من أنه يزني بأمه، إنه ينكح الأمهات والبنات والأخوات، هذا هو يزيدهم. هؤلاء نغولهم. وإلى هذا يشير الحسين: ألا وإن الدعي ابن الدعي. هذا منطق الحسين صلوات الله وسلامه عليه علي الأكبر فارس الجيش الحسيني ماذا يقول في رجزه؟ أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. فمن ابن الدعي هذا؟ هو يزيد، فيزيد دعي وأبوه دعي، كما قال أمير المؤمنين: وليس الصريح كاللصيق، اللصيق هو الدعي. وكذاك عبيد الله ابن زياد هو دعي، هو نغل وأبوه نغل. في كتب التاريخ هم يقولون المؤرخون في أجوائهم، نحن ما عندنا من كتب تاريخ، كتب التاريخ هي كتبهم، كتب نواصب سقيفة بني ساعدة. معاوية لما أراد أن يلحق زيادا ابن أبيه بأبي سفيان جمع الناس في المسجد وجاءوا بأبي مريم السلولي. من هو هذا أبو مريم السلولي؟ هو يعرف عن نفسه لما صعد على المنبر، قال: كنت قوادا في الجاهلية. إيه والله ونعمين، أو سبع تنعى، رفعت رأس يا أبو مريم. هو يقول: كنت قوادا في الجاهلية. فأي شهود يريد معاوية النغل أن يجلبهم ليثبت نسب زياد النغل؟ قطعا سيأتي بقواد وخمار. فأبو مريم يقول: كنت قوادا في الجاهلية وسبع تنعى، كنت قوادا في الجاهلية وخمارا، فجاءني أبو سفيان فقال لي: ابغ لي بغيا، هذا الذي أنقله لكم إنني أحفظه منذ زمن بعيد من نسخة قديمة من مروج الذهب للمسعودي، النسخة الموجودة عندي الآن في مكتبتي هنا في لندن، الكلام فيها محرف، هذه الرواية أحفظها من نسخة قديمة، لو بحثت عنها لوجدتها، إنها نسخة مطبوعة من نسخ مروج الذهب للمسعودي، وهذا المضمون موجود في كتب أخرى، لكنني أنقل لكم هذا النص من نسخة قديمة مطبوعة من مروج الذهب للمسعودي. هكذا يقول هذا القواد الخمار أبو مريم السلولي: كنت قوادا في الجاهلية وخمارا، فجاءني أبو سفيان فقال لي: ابغ لي بغيا، يبحث عن عاهرة، فذهب إلى بغايا الحارث بن كلدة، قواد كبير، كان طبيبا نصرانيا وكان قوادا من كبار القوادين في تاريخ العرب، من مفاخر أمة العرب. فيقول أبو مريم السلولي القواد الخمار: فما وجدت له إلا سمية التي كانت زوجة لعبيد الراعي، وبعد ذلك صارت أما لزياد. لزياد في البداية كانوا يسمونه بزياد بن عبيد، لأن سمية كانت زوجة لعبيد الراعي، فجاء بها وكانت عاهرة، كانت بغيا من بغايا الحارث بن كلدة، ذلك هو القواد الكبير. وأما أبو مريم السلولي فكان قوادا وكيلا صغيرا عند القواد الكبير، عند ذلك النصراني، عند الحارث بن كلدة. فجاءه بسمية وكانت وسخة، إنها زوجة راع، فماذا ستكون؟ هل ستكون نجمة من نجمات هوليود مثلا؟ كانت وسخة متسخة، ورائحتها ما هي برائحة طيبة. فأدخلها أبو سفيان إلى حجرة، أبو مريم السلولي يقول: فجلست على باب الحجرة حارسا للذي يجري في داخل الحجرة، وكنت مندهشا. لماذا؟ لأنه كان مخمورا، قواد وخمار ومخمور، تفعل تأريخهم هذا، من هنا نشأوا. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين: أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هي زيارة من الزيارات الجامعة، هي غير الزيارة الجامعة الكبيرة. عنوانها الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وحق صاحب الأمر. هذه العبارة حينما أقرأها أشعر وكأنها سكين يحفر في كبدي، يا موالي فلو عاينكم المصطفى، وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم، ورماحهم مشرعة في نحوركم، وسيوفها مولغة في دمائكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم، وغيظ الكفر من إيمانكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم، وغيظ الكفر من إيمانكم، وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامة، وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام، وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه، ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه، وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد. فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم، والمصائب إلا التي عمتكم، والفجائع إلا التي خصتكم؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم، سادتي أهل محمد، وغيظ الكفر من إيمانكم. فهذا القواد الخمار يقول: بعد ذلك خرج أبو سفيان وهو يمسح عرقه، يمسح العرق عن وجهه، وقال لي: يا أبا مريم، لولا ارتخاء في ثدييها وذفر في أبطيها، وفي بعض الكتب في فيها، لكنني أنقل من النسخة التي أحفظ منها: لولا ارتخاء في ثدييها وذفر، ذفر يعني رائحة كريهة في أبطيها، ولولا ذفر في أبطيها لما أصبت مثلها. وهو يقول أبو مريم: وخرجت هي والمني يقطر على رجليها. فهنا زياد قال: يا أبا مريم، لا تسب أمهات الرجال فيسب أمك. فقال أبو مريم السلولي وهو على المنبر: إنني دعيت للشهادة وشهدت بما أعلم. وبهذا ثبت نسب زياد وألحق بأبي سفيان صلوات. ولذا فإن يزيد ابن مفرغ الحميري، إنه الشاعر اليماني المعروف، يقول مخاطبا معاوية بن أبي سفيان: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة عن الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عف، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ ألا فاعلم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان. الأتان هي الحمارة أنثى الحمار. أله فاعلم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان. يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم. لهذا نحن نقرأ في زيارة عاشوراء ولا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان. لماذا ذكرت مرجان؟ لأن عبيد الله ليس ابن زياد، وإنما هكذا يقال على الألسنة من أنه ابن زياد، هو ابن مرجان. مرجانة هذه جارية مجوسية فارسية، جارية مجوسية فارسية تعلق بها زياد بن أبيه حينما كان واليا في بلاد فارس، وصار على علاقة بها وأنجبت عبيد الله فتبناه هو. فعبيد الله قد يكون منه بطريق الحرام وقد يكون من غيره، ولذا فإن الزيارة نسبته إلى مرجانة هذه الأمة الفارسية المجوسية، وبقيت مجوسية على مجوسيتها إلى أن ماتت. ونشأ عبيد الله في أجوائها، في أجواء العفة والطهارة والكرامة، نشأ هذا النغل النجس. ألا وإن الدعي ابن الدعي. فارس الجيش الحسيني علي الأكبر هو الذي يقول: تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. السلام على قتيل الأدعياء. هذا حبيب ابن مظاهر، أقرأ من مقتل المقرم صفحة 244، حينما أراد الحسين أن يصلي بأصحابه وقال الحسين ابن نمير من أن الصلاة لا تقبل، فماذا قال له حبيب؟ زعمت أنها لا تقبل من أهل الرسول وتقبل منك يا حمار؟ هذا هو المنطق الحسيني، منطق الذين نقول عنهم: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لأنه في بعض الأحيان لابد أن نستعمل هذه المصطلحات، وهذا هو عين الأدب، هذا هو عين الأدب. قلت لكم: عقود من الزمان، وأنا أستعمل التعابير الأدبية معهم وأنقل كلامهم بصدق وبالوثائق والحقائق، لكن الشيعة الحمير بسبب هذه القدسية الزائفة وهذا التقديس المزور كانوا يصدقونهم من أنني أكذب على المراجع ويلفقون لي التهم وأنا أنقل من كتبهم وبالوثائق والحقائق، إلى أن وصلت إلى نقطة أرى أن أيام العمر منتهية، وأرى أن السبب الذي يحول فيما بيني وبين إيصال رسالتي هذه القدسية المزيفة حائط سميك من الأكاذيب والدجل والديخية الشيعية والحميرية الشيعية، لابد أن أفتح ثغرات في هذا الحائط السميك مثلما يفعل أنصار الحسين، مثلما يتحدث الحسين ويتحدث علي بن الحسين عن هؤلاء النغول وعن هؤلاء الأدعياء. إنني تعلمت الأدب من هؤلاء، وأنا أقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن أكثر مراجع النجف، أكثر مراجع الشيعة، أكثر مراجع حوزة الطوسي زمان الغيبة الطويلة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فالأجدر بي أن أستعمل أوصافا أقبح من هذه الأوصاف التي استعملها سيد الشهداء وعلي بن الحسين وزهير بن القين وحبيب بن مظاهر والبقية الباقية. لماذا؟ لأن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا هو منطق العترة وهذا هو منطقي، ولا أبالي أيعجبكم منطقي هذا أم لا يعجبكم، لا أبالي بجهال وبمسخرة وبحمير ديخيين لأولئك السفلة الذين يعرفون الحقائق ولكنهم يضللونكم. على الأقل عرفوا الحقائق بعدما تابعوا برامجي طيلة السنين. أنا لا أقول كلاما جزافيا، أنا أحدثكم عن حقائق وعن أرقام، وإذا ما سنحت الفرصة سأحدثكم بالتفاصيل. وقت الحلقة صار طويلا، هناك الكثير من المطالب كان في نيتي أن أطرحها عليكم، لكنني أقول هذه الكلمة فقط، من أن معاوية ابن أبي سفيان بعد الهدنة مع إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أصحاب أمير المؤمنين كان معاوية يرسل عليهم فيأتون من العراق إلى الشام، والبعض منهم كانوا من النساء، فكان معاوية يمتلئ خوفا ورعبا من حدة ألسنتهم، وما كان يستطيع أن يواجههم بالقوة، فقد أعطى المواثيق والعهود للإمام الحسن وهو لم يتنصل منها في بادئ الأمر، وإنما تنصل منها بعد ذلك. ففي بادئ الأمر التزم معاوية إلى حد بعيد بالشروط والمواثيق، وإنما تنصل بعد ذلك وغدر بالعهود والمواثيق. على أي حال، فكان يمتلئ رعبا وخوفا من حدة ألسنتهم ومن بلاغتهم ومن قوة منطقهم، وكان يردد هذه الكلمة: يا أهل العراق، ما جرأكم علي وأذرب ألسنتكم إلا ابن أبي طالب. وأنا أقول هذا اللسان الذي يعمل بين لهوات، لسان من الألسنة العراقية التي أذربها ابن أبي طالب عبر القرون. فابن أبي طالب يذرب الألسنة حينما كان في الكوفة ويذربها عبر القرون. هذا لسان عراقي يعمل بين لهوات من تلك الألسنة التي أذربها ابن أبي طالب. هذا لسان أذربه وأطلقه حب ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وسيبقى ذربا طلقا، سيبقى إلى أن أودع هذه الدنيا. كثير من الكلام طويت عنه كشحا لضيق المقام، هذه نهاية الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة، أعني مجموعة حلقات هذا هو الحسين. من يوم غد سنعيد الحلقات الأخيرة من هذه المجموعة، وبعد ذلك ننظر في أوقات برامجنا كي نتمكن من إعادة بث حلقات أعرف إمامك. وأتمنى عليكم أن تتابعوها دراسة. أخاطب أبنائي وبناتي، هذه أمانة نقلتها لكم، مثلما نقلها لي جابر الجعفي، مثلما نقلها لي المفضل ابن عمر، مثلما نقلها لي يونس ابن عبد الرحمن، مثلما نقلها لي محمد ابن سنان، مثلما نقلها لي سعد الأشعري القمي، مثلما نقلها لي علي ابن إبراهيم القمي، مثلما نقلها لي محمد ابن يعقوب الكليني، مثلما نقلها لي ابن أبي زينب النعماني وابن قولوي، مثلما نقلها لي محمد ابن علي ابن بابويه القمي الصدوق، مثلما نقل هؤلاء هذه الأمانة نقلتها لكم بلسان معاصر وبكتاب متلفز عبر الأقمار الصناعية. أتمنى عليكم أن تعرفوا قيمة هذه الأمانة وأن تتحملوها، انقلوها إلى جيلكم وإلى الأجيال القادمة، إنها أمانة محمد وآل محمد. أنتم أبنائي وبناتي، الحياة أمامكم. أنا من جيل يكاد أن ينقرض، وتكاد أيامي أن تنقرض. هذه الأمانة أحولها إليكم، ادرسوها، تباحثوا فيها، لخصوها، تناقلوها فيما بينكم، واجعلوه برنامج تمهيد لإمام زمانكم. صدقوني، النجاة بالعقيدة السليمة فقط، ولن تجدوا عقيدة سليمة إلا في هذه الحلقات، حتى في سائر برامجي، لأنني خصصتها لهذا الموضوع. مجموعة حلقات أعرف إمامك، مجموعة خاصة جدا، فاعرفوا قيمتها وأتبعوها بهذه المجموعة، بمجموعة حلقات هذا هو الحسين. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى في مجموعة حلقات جديدة من برنامجنا الخاتمة. زهرائيون نحن، وأودعكم على هذا، أودعكم على أنني وأنتم إن شاء الله تعالى على أننا زهرائيون. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. إلى لقاء قريب، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.